بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة حول آيات من كتاب الله عز وجل جاء فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه، أمر يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان حملا ثقيلا حتى صار سببا في شيبه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى الترمذي بسند حسن وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم جملة من السور. هذه الرواية رواها أيضا الحاكم وابن حبان، وعن غير ابن عباس رواها الطبراني في المعجم الكبير، وفي بعضها مقال، وأصحها رواية الترمذي التي أشرنا إلى طرف منها. جاء في بعض الآثار ولا يصح إسنادها أنه سئل: ما الذي شيبك في هود؟ فقال: قول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شيبته هود وجملة من السور. فما الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ في سورة هود جاء ذكر قصص الأنبياء وتفصيل بعضها بما لم يرد في سورة أخرى، ثم ختمت هذه السورة بهذه الآية: فاستقم كما أمرت، وما تلاها من الآيات القليلة. وأعجب ما في سياق هذه الآيات هذا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم من ربه ومن معه. يقول الله عز وجل فيه له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. رسول الله وصحبه يؤمر بالاستقامة وينهى عن الطغيان. في هذا درس للعلماء والدعاة والمصلحين وكل مسلم ومسلمة، أنهم مأمورون مهما بلغ علمهم وفكرهم وثقافتهم ومهما بلغت شهرتهم وتأثيرهم، أنهم مأمورون بملاحظة أهمية الاستقامة في حياتهم حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام جاءهم أمر من الملك العلام يقول لهم فيها: استقيموا كما أمركم الله ولا تطغوا. ومن هنا كانت مسألة الاستقامة على دين الله ومسألة الخوف من سوء الخاتمة هي التي أقضت مضاجع الصالحين قديما وحديثا، لأنهم يمرون كما هو ملاحظ ومشاهد بفتن عامة وفتن خاصة. فيه فتن عامة للأمة وفيه فتن خاصة يمر بها المسلم أو المسلمة، وهذه من سنة الله عز وجل في الابتلاء والامتحان. فكيف يكون موقف المسلم وهو لا بد أن يمر بهذه وتلك؟ إن هذه الآية تحدد معالم هذا الدين. الاستقامة على دين الله عز وجل وتوحيده أصل. لماذا؟ لأن التوحيد هو أول الأمر وآخر. أول الأمر الذي ينشأ عليه العبد، وأول الأمر الذي يدخل فيه الكافر في الإسلام، وهو آخره، لأنه لا ينجو من الخلود في نار جهنم إلا من مات وهو على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي أول الأمر وآخره، كما شرح ذلك وقرره ابن القيم في مدارج السالكين وفي غيره من كتبه. والاستقامة جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل في آيات لا تخفى عليكم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخره. جاء ذكرها أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن سأله: قل آمنت بالله ثم استقم. وتكلم العلماء عن الاستقامة وأهميتها، لكن نحن في سياق هذه الآية وما تلاها نحب أن نقف، وخاصة في زمننا هذا، زمن التقلبات والتغيرات والتيارات الفكرية والاجتماعية والأخلاقية وغيرها، مما يجعل تأمل هذه الآية وما تلاها من الأهمية بمكان، لعلنا نكون ممن يوفق ويفوز بالاستقامة على منهاج ربه ودينه وتوحيده حتى يلقى ربه، لأن الموت له أجل، ونحن في هذه الأيام نفقد كل حين من الأخيار، يرحل في لحظة لا يظن هو ولا أحبابه ولا عارفوه أنه ممكن أو أنه يحتمل أن يرحل فيها، وإذا بأمر الله عز وجل يأتي في لحظة لا يعلمها إلا علام الغيوب، فيموت الإنسان وينتقل من هذه الحياة الدنيا. هذه النقلة هي المحك، هذه النقلة إذا كانت على الإيمان والتوحيد والاستقامة فهذا هو الفوز المبين وهو الفوز العظيم، وإن كانت غير ذلك فتبا لها من نهاية. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الاستقامة وحسن الخاتمة، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، في هذه الآية وما تلاها معنا معشرة معالم مهمة جدا من معالم الاستقامة على دين الله عز وجل، نأخذها واحدة واحدة. المعلم الأول في قول الله عز وجل في هذه الآية للرسول ولمن معه: فاستقم كما أمرت، أي استقم كما أمرك الله وشرع لك. فالمعلم الأول للاستقامة أن تكون الاستقامة على منهاج الكتاب والسنة، وأي انحراف عنهما فهو خروج عن الاستقامة. كيف تكون الاستقامة كما أمر الله؟ بأمرين مهمين: أحدهما بالعلم الشرعي المؤصل القائم على تعظيم النصوص، الثاني بالعمل بهذا العلم في خاصة نفسه ومع غيره. وعلى هذا فالعلم الشرعي هو المعلم الأول للاستقامة، لأنه هو الذي يعطي العبد البصيرة التي تنير قلبه كل وقت، وخاصة في زمن الفتن. ومن هنا فإن الإعراض عن العلم الشرعي أو التهوين من شأنه هو من أهم أسباب ما يلاحظ من تقلبات وتغيرات وانتكاسات، فلينتبه إلى هذا. وإذا رأيت أمة أو مجتمعا أو فئة من الفئات في أي مكان قد أعرضوا عن العلم الشرعي واستعاضوا عنه، فاعلم أن هذه الحالة ليست حالة استقرار. لماذا؟ لأن هذا المعلم حين يعرضون أو يستهينون بالكتاب والسنة تفتح أمامها ما يضادها، لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويقول تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بعض العلمانيين والعقلانيين المتأثرين بهم يظنون أن هذه الآية تخيير، يعني حرية، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نقول: لا، هذه الآية قاصمة وحاسمة، تقول: نحن وإياكم بيننا فرق كبير، فنحن وإياكم إما على هدى أو في ضلال، ليس هناك شيء غيرهما. يعني لا يمكن أن نكون كلانا على هدى وعلى ضلال، لا يمكن أن يكون أبدا إلا أن يكون أحدنا على هدى أو ضلالة. وهذا بين جدا. فاعتماد الكتاب والسنة والتأصيل المنطلق من خلالهما أصل عظيم جدا في مسيرة الاستقامة. ثم يأتي بعد ذلك العمل بهذا العلم. فعلى الدعاة إلى الله عز وجل وطلاب العلم والأخيار أن يعوا هذه الحقيقة، وأن تعظيم الكتاب والسنة أساس الاستقامة والفهم والبصيرة. لا بد من إشاعة هذا المعنى، لأن الإعراض عن الكتاب والسنة والتهوي منهما مرض، مرض يا أيها الإخوة. وهذا المرض هو الذي يؤدي إلى شيء من التردد والشكوك والقيل والقال ونحو ذلك. بينما القلب إذا صفى على تعظيم الكتاب والسنة يستنير بنورهما، استنار هذا القلب وأعطي هذه البصيرة. فهذا أمر مهم أنصح به نفسي وأنصح به إخواني جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. المعلم الثاني معلم عجيب، وهو قول الله تبارك وتعالى: ومن تاب معك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وهذا المعلم يشمل أمرين متلازمين، أحدهما التوبة، والتوبة كالتوحيد أول الأمر وآخره، كما أن التوحيد يلازم الإنسان من أول أمره إلى أن يلقى الله، كذلك أيضا التوبة تلازم الإنسان من أول أمره إلى أن يلقى الله. إن عمل معصية تاب، إن عمل طاعة تاب، إن أقبل على الله تاب، إن أصاب قلبه ظلمة تاب، إن أصاب قلبه بصيرة تاب. ليه؟ لأن الإنسان بحاجة إلى هذه التوبة. ولهذا فالتوبة لا تختص بالتوبة من الذنوب والمعاصي، ولا شك أنها واجبة كما لا يخفى، وإنما هي عامة. ولهذا كما لا يخفى عليكم جاء الأمر بالتوبة والاستغفار بعد الصلوات وفي نهاية الحج وعند الجهاد في سبيل الله. بل تاب الله على المهاجرين، على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي في أعظم غزوة مرت على المسلمين امتحن فيها المسلمون جميعا، بسبب أن المشاركة في هذه الغزوة والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فرض عين لا يعذر فيه أحد إلا من استثني. ثم إنها كانت في الصيف وفي شدة الحر، ثم إنها كانت بعيدة الشقة إلى بلاد الروم، ثم إنها أيضا كانت قتالا للروم، وهم في ذلك الوقت أكبر دولة في العالم في ذلك الزمان. جاهد رسول الله وأصحابه، ومع ذلك يقول الله لهم في كتابه العزيز تاب الله عليكم. فإذن ومن تاب معك فالتوبة يجب أن تصحبك. ومعلم الاستقامة المهم هو أن هذه التوبة لا تزال تدق ذهنك وقلبك ولسانك، تستحضر معها في كل وقت وآن. لماذا؟ لأن هذه التوبة بعون الله وتوفيقه هي التي تحفظ عليك أمرين عظيمين، أحدهما الخروج من المعصية وتنظيف النفس والقلب والبدن والعمل بالتوبة، والثانية عدم الغرور بعملك الصالح فتسلم من أمراض الشيطان. لأنك وأنت تعبد الله تتوب، تستغفر في الأسحار، تصلي وإذا سلمت تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. إذن الاستقامة ليست أمرا يمكن أن يقال عنه إنه قضية فكرية ذهنية كما يقال يعبر عنها الإنسان بتعبير، وإنما هي عمل ومجاهدة أساسها هذه التوبة، تنظف وتحمي، تنظف القلب والنفس من الذنوب والمعاصي، وتحمي القلب والنفس وهو يسارع في الطاعات من أن يصيبه غرور، وبهذا يحصل التوازن لاستقامة العبد. أما الأمر الثاني في هذا المعلم فهو قوله ومن تاب معك، معك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولئك الصحب الكرام الذين أخبر الله عنهم في قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صفاتهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. لكن ينبغي الوقوف مع قوله والذين معه، فمن هم الذين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هم أولئك الصحب، هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله كانوا هم الحصن، هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه على الإيمان والجهاد في السراء وفي الضراء، فكانوا مع رسول الله حصنا. أراد المنافقون، أراد النصارى، أراد اليهود، أراد المشركون أن يخترقوا هذا الصف، لم يستطيعوا. لماذا؟ كانوا معه، جمعتهم أخوة الإيمان والتوحيد فصاروا يدا واحدة. وهذه قضية أساسية، قضية أساسية تعطينا فضيلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء هم أفضل الأمة لأنهم مع رسول الله. وهل يكونوا معه ويختارهم ويكونوا وزراءه وأصحابه وجلساءه ومجاهديه ويرسلهم في كل المهمات، هل يكونوا أخبث الناس وأكفر الناس كما يقول الرافضة عليهم من الله ما يستحقون؟ لا والله. المعلم الآخر أن هؤلاء الذين كانوا هم الحصن، أريد لهذا الصف أن ينشق فما استطاع أحد. كم فعل اليهود وتآمروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما استطاعوا. كم اتصلوا بأشخاص، كم فعل أبو عمرو الفاسق صاحب مسجد الضرار، وكم اتصل بأشخاص ووافقه بعض المنافقين، لكن لم يستطع أن يقسم هذا الجمع المتماسك. كم فعل المشركون؟ إذن قول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن تاب معك، هذا أصل في قضية الأخوة الإيمانية التي تجمع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، تجمع أهل الخير، أهل الصلاح، أهل العلم، أهل الدعوة، كل فئة تلتقي على طلب علم وعلى خير، فإنها تكون ممن يعين بعضها بعضا على الاستقامة على دين الله عز وجل. حين تكون كذلك لا يستطيع أحد أن يخترق. ومن هنا فإن الأخوة الإيمانية التي تجمع الأخيار هي من أعظم معالم ذلك. فلينتبه إلى هذا، ولا يخفى علينا جميعا أهمية الرفيق والصديق، ومن يجالسه الإنسان، ومن يغشى مجالسهم، من هم المقربون منه، من هم الذين يثنون عليه، من إلى آخره. هذه كلها فيها دلالات واضحات على أن من أهم وسائل الاستقامة أن يكون أصحابك وإخوانك من أهل الخير والفضل والاستقامة، حتى تعينهم ويعينوك على الاستقامة على دين الله عز وجل. ولك مثال بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صخرة كالجبل الأشم، أولئك الصحب الكرام، هذا تاريخهم وهذا جهادهم. هل استطاع أحد أن يخترقهم؟ لا. فيا أهل العلم، يا من تلتقون على الخير والفضل والدين والإيمان وتوحيد الله عز وجل، كيف يخترقكم المنافقون والعلمانيون وأصحاب المذاهب الفكرية المنحرفة؟ يأخذون هذا من هنا وذاك من هناك ليضربوا بعضكم ببعض. إن الاستقامة على منهاج الله ميدانها العملي الاجتماعي ميدان الأخوة في الله والتآخي. المعلم الثالث، قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. عجيب أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه عن الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد في أمور متعددة، وهو من أخطر أمراض النفوس وأشدها أثرا على الانحراف، ومن أشد وأقسى الأسباب التي تمنع الاستقامة الطغيان. وقد يظن بعض الناس أن الطغيان إنما هو طغيان المال، ولا شك أن الإنسان قد يطغى بماله، لكن ليس لازما. قال الله تبارك وتعالى في طغيان المال وشبهه: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لكن حتى هذه الآية وإن كان ظاهرها بالمال، إلا أن قوله تعالى أن رآه استغنى فيه دلالة أخرى على معاني أخرى من معاني الطغيان. عندنا الطغيان بالمال وهذا معلوم، وعندنا طغيان الجاه والمنصب والشرف والسؤدد وغير ذلك، وهذا مرض خطير قد يمنع الإنسان من قول الحق أو قبول الحق أو العمل بالحق أو الاعتراف بالحق والعياذ بالله، كما سبق معنا في درس كشف الشبهات. هذا الطغيان خطير جدا، يخاف على منصبه، يخاف على جاهه إلى آخره. وهناك نوع من الطغيان أحب أن أشير إليه في هذه المناسبة، وهو طغيان العقل وثقافة الإنسان وفكره المنحرف، وهذا يعتبر من أخطر أنواع الطغيان. قديما كان الفلاسفة عندهم هذا الطغيان، يرون أنهم هم خاصة الخاصة، هم أصحاب الثقافة، هم المدركون، وهم الذين يعرفون قضايا الميتافيزيقيا وما وراء المادة وإلى آخره، ويستطيعون أن يقيسوها، ولهم المنطق وغير ذلك. فكانوا يرون أنفسهم طبقة عالية جدا، ويرون الآخرين وفيهم الأنبياء والمصلحون وغيرهم طبقة دونهم. فهذا نوع من الطغيان كان عند الفلاسفة قديما وعند الفلاسفة حديثا، لكن للأسف الشديد ارتقى وانتقل هذا النوع من الطغيان إلى أنواع ممن أعجبوا بثقافتهم وفكرهم، وهو من أخطر أنواع الطغيان. نوع صار عنده شيء من العقل والذكاء، وأعطاه الله عز وجل الراحة النفسية والمالية، فلم ينشغل بكد
لأن كثيرا من شباب المسلمين ينشغل طول يومه بالكد ليطلب رزقه. عندنا طلبة من إخوتنا المقيمين في الرياض يتابع بعض دروس العلم، والله مسكين ما يأتي من عمله إلا المغرب، ويرجع إلى بيته ويقرأ درسه ويحضر الدرس. شبابنا كثير منهم لو كان من هذه الفئة والله ما فكر يمين وشمال وصار مشغولا بطلب رزقه، لكن أن آتاه الله وأكرمه وصار ما شاء الله بيت وفير وسيارة وفيرة ومال وفير وغير ذلك، انتفخ وصار يتجه إلى قراءات هنا وهناك، ثم بعد ذلك يعجب بقراءته والله عز وجل هو الذي يمن عليه في ذلك. فهذه النوعية للأسف الشديد صارت لها قراءات وثقافات ولدت عندها نوع من الطغيان، وهذا الطغيان خطير جدا جدا أيها الإخوة، لأنه طغيان الفكر والثقافة. فهو يرى نفسه أنه المثقف وأنه القارئ وأنه العارف إلى آخره، يقابل ذلك أنه يستهين بالعلم الشرعي بأصوله ومبادئه، تحفيظ القرآن، حفظ السنة، مدارسة العلم الشرعي بجميع فنونه، تجده يستهين به ويحتقر، بينما هو في ثقافته يرى أنه أعلى الناس. والعجيب أن كثيرا من هؤلاء والعياذ بالله ملئت رؤوسهم من الشبهات ثم يقذفون بها بين شباب المسلمين وفتياتهم ويزعم أنه قارئ، فإذا قيل له هذه الشبهات التي ذكرتها، الشبهة الفلانية والشبهة الفلانية، هذه أجيب عنها في كتب موجودة، ليس عنده استعداد أن يرجع إلى هذه الكتب. لو كان باحثا عن الحق لقال والله فعلا هذه الشبهة أقلقتني، هل عندكم جواب؟ وإذا قيل له هذا في الكتاب الفلاني أو في الموقع الفلاني أو نحو ذلك، أتى وسارع وقرأ ونظر وناظر إلى آخره، هل يقتنع أو لا يقتنع؟ لكن للأسف الشديد من أجل الطغيان يرى أنه على الحق، وإذا وجه إلى الحق لا يقبله. هل هناك أخطر من هذا النوع من الطغيان والانحراف الفكري الذي يحيد بصاحبه على الاستقامة على منهاج الله عز وجل؟ ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. من أنتم؟ عالم الغيب والشهادة هو الله عز وجل، الذي أعطاكم شيئا من الجاه أو المال هو الله عز وجل، الذي أعطاك هذا العقل هو الله عز وجل، ثم بعد ذلك تحارب الله وتطغى وتستكبر على ربك سبحانه وتعالى وعلى ما جاء به رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كم من هؤلاء يستكبر على القرآن؟ صحيح أنه لا يظهر هذا الاستكبار ولا هذا الاستهزاء، لكن لو رأيته في ثقافته يستكبر. أكثر هؤلاء في مقالاته وكتاباته يحتج بكل فيلسوف وملحد في مشارق الأرض ومغاربها، لكن يتأفف أن يحتج بآية من كتاب الله تبارك وتعالى. هل هناك أخطر من هذا النوع من الطغيان والعياذ بالله؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله له ولأصحابه ولا تطغوا، لأن الإنسان لا يخرج من ذلك إلا بالعبودية والافتقار والخضوع لدين الله عز وجل ولشريعته وحكمه. والعجيب أن هذا الإنسان الذي يطغى، أمام المادة تجده تلميذا صغيرا يحتقر نفسه. مثال هذا النوع وأشباهه، إذا في قضية أو مسألة في الكيمياء ولا في الفيزياء أو عاجز عنها، ماذا يصنع؟ يحتقر نفسه، لا يرفضها وإنما إيش؟ يتهم نفسه، بمعنى أنه إذا عجز عن مسألة علمية ونحوها حاول فيها يفهمها تجارب مع أنها خلق الله عز وجل، يتهم نفسه ولا يتهمها مع أنها من مخلوقات الله عز وجل. فكيف إذا كان هذا الإنسان بكليته عبد مربوب جسمه من أوله إلى آخره يشتغل ليلا ونهارا بتدبير الذي خلقه، هو لا يملك من الأمر شيئا. فالحذر الحذر من الطغيان، ويقابله أن الإنسان لا يطغى وإنما يستسلم ويؤمن ويخضع موحدا لربه خاضعا لشرعه. جاء الدليل، اخضع له. الخضوع للنصوص الشرعية هذا أحد الأسس التي لا بد منها في الخروج من الطغيان. رابعا من المعالم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال الله تعالى في سياق هذه الآيات، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الركون إلى الذين ظلموا سبب للخروج عن الاستقامة، وعدم الركون إلى الظالمين أحد أهم أسباب الاستقامة. وهذه الآية أصل في البراءة من الشرك وأهله، وفي البراءة أيضا من أهل المعاصي والظلم بحسب ذلك. الله عز وجل يقول في هذه الآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فمن هم الذين ظلموا؟ هذا يشمل ثلاثة أنواع. يشمل الذين ظلموا بمعنى أشركوا، لأن الظلم هو الشرك، وهذا مقتضاه البراءة من الشرك والمشركين، وهذا أصل في دين الإسلام، لا يقوم توحيد الله عز وجل إلا به، موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. فيجب البراءة من الكافر ومن كفره، من المشرك ومن شركه، يتبرأ منه ومن أصنامه ومن عبادته. فيتبرأ من ثلاثة لا بد منها: أن تتبرأ من المشرك الذي قام به الشرك الأكبر، ثانيا أن تتبرأ من المعبود وهو الصنم الذي يعبد من دون الله عز وجل، وثالثا أن تتبرأ من فعله وشركه. فلا يتحقق البراءة من المشركين إلا بهذه الأمور. النوع الثاني من الظلم ظلم العبد لنفسه، العاصي الفاسق، فهؤلاء تجب البراءة منهم ومن أفعالهم بحسبها، كما هو قاعدة أهل السنة والجماعة، يوالى بقدر إيمانه ولكن لا بد أن يعاد بقدر فسقه ومعصيته. إذا خلى القلب من هذه البراءة معناه أن معالم الاستقامة مهتزة. البراءة الأولى من المشركين، البراءة الثانية من صاحب المعصية، لأنه لا بد أن يبقى في البراءة في القلب براءة من المعصية ومن صاحبها بحسبها، لأن هذه البراءة الموجودة هي التي تمنع الإنسان من الركون إلى المشركين أو من الركون إلى القوم الفاسقين وما ينشرونه من فجور وفسق في مجتمعات المسلمين. النوع الثالث من الظلم ظلم الغير، من أنواع الطغيان، وهؤلاء لا يجوز أيضا الركون إليهم. إلى أولئك الذين ظلموا لا تركن إليهم، لا تكن معهم، كما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى، لا تركن إلى الظالمين، لا تكن معينا لهم على ظلمهم، احفظ نفسك، احفظ حياتك وأقوالك وأفعالك من أن تكون معينا لهؤلاء الظالمين الذين يظلمون الناس بغير حق. فهذا كله دال على هذه المسألة. فقوله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا هو تحقيق لمبدأ الموالاة والمعاداة، ويجب التربية عليه. وكل من ركن إلى الظالمين سواء كانوا من الكفار أو من دونهم وكل إليهم، وهذا معلوم في تاريخ الأمم. ما ركنت أمة من الأمم إلى الكفار إلا وعوقبوا بأن يوكلوا إليهم، وإذا وكلوا إليهم وتخلى عنهم ربهم سلط هؤلاء عليهم. فعلى المسلمين أن يعوا هذه الحقيقة الكبرى، وأن هذه الأمة بإسلامها ودينها وعقيدتها وتوحيدها ربها الله وناصرها هو وحده سبحانه وتعالى، وأن أي علاقات مع الكافرين تقتضيها طبيعة الحياة هذه كلها معتبرة بقيودها وشروطها، لكن لا يجوز الركون إلى هؤلاء. بل يجب على الأمة الإسلامية أن يكون لها إيمانها وتوحيدها، وأن يكون لها تربيتها ومناهجها، وأن يكون لها اجتماعها واتفاقها وجهادها واستراتيجياتها إلى آخره. هذا هو الواجب على هذه الأمة الإسلامية. أما أن تبقى أمة الإسلام رهينة لصراع الغرب والشرق والسير هنا وهناك، فهذا نوع من الركون، وهذا الركون هو الذي جاء النهي عنه، وهو الذي يمنع الاستقامة للفرد وللأمة. ومن هنا فإن من أعظم الأشياء التي يجب أن ينتبه لها هي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه قضية سنشير إليها إن شاء الله تعالى بعد قليل. ما عقوبة الركون إلى الظالمين من مشركين أو ممن يظلم الناس، أو الركون إلى الفسقة والفجرة، ما عقوبتها؟ جاءت ثلاث عقوبات في هذه الآية. الأولى فتمسكم النار، وهذه عقوبة معجلة، يعني عقوبة جاء سياقها مقدما على غيره، يعني تستحقون الوعيد في النار إن لم تتوبوا، إن ركنتم تمسكم النار. ثانيا العقوبة الثانية، وما لكم من دون الله من أولياء، وإذا تخلى الله عنكم حين تركنون إلى الظالمين، توكلون إلى أنفسكم وإلى عدوكم، توكلون إلى أنفسكم بحسب قوتكم المادية، وتوكلون إلى عدوكم فيستبيحكم. وهذه هي طريقة الظالمين، وتاريخ الإسلام شاهد على ذلك. كيف ضاعت الأندلس لما ركن الكثير من حكام الطوائف إلى النصارى يستعينون بهم؟ فضاعت الأندلس. كيف لما ننظر إلى التاريخ المعاصر؟ هذه القضايا أيها الإخوة مهمة جدا، لأن الله عز وجل يقول وما لكم من دون الله من أولياء. خلاص، هؤلاء الأولياء الذين اتخذتموهم يضيعون. ثم أيضا الأمر الثالث، ثم لا تنصرون، العقوبة الثالثة. ما لكم من دون الله من أولياء، هذه الولايات وهذه الركن إلى هؤلاء الظالمين أو الكافرين تمحي، بل تتحول إلى عقوبات وترتد على أصحابها. ثم لا تنصرون، لأن الله عز وجل يتخلى عنكم. حال الأمة الإسلامية تشهد بذلك. لكن الذي يهمنا تربويا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم، لا تركن إلى العلمانيين، لا تركن إلى المحادين لله ولرسوله، لا تركن إلى المنافقين، لا تركن إلى الظالمين، لا تركن إلى الكافرين. أعلن عزتك واستقلالك، رب نفسك على الإيمان والتوحيد. لماذا هذا الخليط العالمي الثقافي؟ ثم تجد بعض المسلمين للأسف الشديد يبحث هنا وهناك وينسى ما عنده. يا أيها الإخوة، لابد أن أكرر وسأكرر في المستقبل إن كتب الله لنا حياة، العالم اليوم يعيش فشل عقدي وثقافي عالمي. العالم اليوم يعيش الفشل، لا أحد يقنع، لا أحد يقنع لا بثقافته الشرقية ولا الغربية أنه يريد الخير وحقوق الإنسان للبشرية. كشفت، تكشفت الحقائق عالميا، والكيل بعدة مكاييل تكشفت تماما. أما الحق قل أبلج الواضح المستبين فهو هذا الإسلام الذي أكرمكم الله عز وجل به، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته، أبلج على مستوى العالم. يا أيها المسلمون استيقظوا، يا أمة الإسلام، يا شباب المسلمين، يا بنات المسلمين، يا أيها المسلمون استيقظوا. العالم اليوم يعيش خراب ثقافي عالمي. من يقتنع اليوم بأن الشيوعية والروسية أو غيرها تريد صالح المسلمين؟ من يقتنع اليوم بأن الصليبيين يريدون صالح المسلمين؟ كلها مكاييل مصالح، كلها تريد أن تنتقم من المسلمين وتوجه حربا لهذا الدين للسبب السابق الذي ذكرته، وهو فشل عالمي يقابله هذا الإسلام يزهر ويستنير على الرغم من هذه العداوات وهذه الأنواع التي لا تحصى من الحروب والمعادات لدين الله عز وجل. هو ينتصر، هو ينتشر، هو يشتد، هو يمتد، هو قوي، هو كالجبال الراسيات. أين أنت يا عبد الله؟ أين أنا وأنت من هذا الدين ومن الاستمساك به والاعتصام به والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة في مشارق الأرض ومغاربها؟ لأنه والله ثم والله ثم والله ما هو إلا رحمة للعالمين كما قال ربنا تبارك وتعالى. المعلم الخامس، قال الله تعالى بعد ذلك: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة، يؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأقم الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قوله طرفي النهار وزلفا من الليل للمفسرين فيها عدة أقوال. ما هي؟ هل هي الفجر والظهر والعصر طرفي، أو الظهر والعصر طرفي وزلفا من الليل هي المغرب والعشاء والفجر، أو هذا وهذا؟ لكن مجمل كلام المفسرين على أن الصلوات الخمس داخلة في هذه الآية. بعضهم قال هذه الآية مكية وربما نزلت قبل فرض الصلوات الخمس، وهذا محتمل، وهذا محتمل. وعلى كلا الاحتمالين، إن كانت هذه الآية زمن فرض صلاتين في المساء والعشي قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج فلا بأس، وإذا قلنا إنها نزلت بعد ذلك فالمفسرون كلهم تقريبا أطبقوا على أن قوله طرفي النهار وزلفا من الليل تدخل فيه الصلوات الخمس ولا يستثنى منها وليس فيها حجة لأحد، كما يدخل فيها نوافل العبادات. والصلاة كما لا يخفى عليكم من أهم المعالم، من أهم المعالم في الأمة الإسلامية مساجدها وأذانها وصلاة الجماعة. إياكم إياكم وإياكم أن تستهينوا بصلاة الجماعة. صلاة الجماعة معلم من معالم الاستقامة في مجتمعات المسلمين. ولماذا تبنى المساجد؟ ولماذا أمر بالأذان؟ ولماذا قتل قوم إذا أجمعوا على ترك الأذان؟ إنه معلم للأمة الإسلامية ومشهد في كل قرية على إسلامها ودينها أن لها مساجد تتجه إلى تلك القبلة تقام فيها الصلوات الخمس. فهذه الصلاة معلم من معالم الاستقامة بالنسبة للفرد وبالنسبة للأمة. بالنسبة للفرد لا يخفى عليكم أن الصلاة تطهر الإنسان، وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري يغتسل منه الإنسان في اليوم والليلة خمس مرات. فهذه الصلاة تنقي وتكفر، تكفر الذنوب إلا الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة، فهي نوع من التنقية، خاصة إذا أدى الإنسان مدلولها في قوله تعالى أقم. إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها وخشوعها وحضورها، وكلما كان أعظم كان ذلك أكبر في معلم الاستقامة في حياة الإنسان. ومن رحمة الله عز وجل بنا هذه الصلوات الخمس، مهما غفلنا فإن المسلم والحمد لله لا ينفك، لا ينفك مهما كان غافل القلب عن هذه الصلوات فيذكره. وهذا التذكير معلم يعطيه أنه ليس تائها وإنما هو عبد لله، يركع يسجد يهلل يكبر يحمد الله يستغفر الله يقرأ القرآن، لا يستطيع أن ينقطع عن ذلك سواء كان عربيا أو عجميا في أي مكان، مسافرا أو غير مسافر. إنها الصلاة التي أكرمت هذه الأمة بأن جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فيصلي في أي مكان وإذا فقد الماء تيمم وصلى لله رب العالمين. بالنسبة للفرد الصلاة معلم، لهذا لابد أن نربي أبناءنا عليها. يا أيها الإخوة في الله، فيه اليوم تهاون في دعوة الصغار من البنين والبنات للصلاة، حتى بدأ ينشأ جيل مراهق ما يعرف الصلاة. لابد من التربية. وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم لسبع واضربوهم؟ يرمى بكل مناهج التربية الحديثة عرض الحائط، واضربوهم لعشر. طبعا ليس كل شاب يضرب، وإنما المقصود به إيش؟ اضربوهم ليها، بمعنى أنه إذا أبى اضربه ضربا غير مبرح، لكنه التأديب. حتى إذا أمر بها بسبع وضرب عليها لعشر استقام عليها، فإذا بلغ فإذا به والحمد لله لا يستطيع أن ينفك عن صلاته في أي مكان كان. ثم إن الصلاة أيضا معلم للأمة الإسلامية كما أشرنا قبل قليل، مساجد المسلمين هي الأنوار التي يستضاء بها، وهي معلم على وجود الأمة الإسلامية وبقائها. والحمد لله أن هذه المساجد تبنى في مشارق الأرض ومغاربها، والناس والأخيار والمحسنون يبذلون. وأنا دائما أفرح، بعض الناس يقول يا أخي عندنا قضايا إعلامية ونريد المتبرع يتبرع بها، وهذا المتبرع إذا قيل له مسجد تبرع، وإذا قيل له نعم هذا فيه شيء من الملحوظة، لكن ألا نضخم هذه القضية. لتبنى المساجد في كل مكان، لتنشر المساجد في كل مكان. المساجد والأذان أنوار ومعالم للاستقامة في ديار المسلمين، بل وفي أي جالية إسلامية كانت في أي مكان، لما يكون عندها مجمع ومسجد ومركز، فإنك تجد هذا المسجد معلم من معالم الاستقامة، ويعرف ذلك الجاليات في البلاد الإسلامية، وكذلك أيضا في أحياء المسلمين. إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا كنوع من التعليل كما يقول علماء الأصول، قوله إن تعليل، يعني إذا أقمت الصلاة الحسنة فالصلاة أيضا من الحسنات التي تذهب السيئات. وقد جاء في ذلك حديث صحيح أورده المفسرون، أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره. تقول بعض الروايات أنه قال مرني، يعني أحس بالذنب، وهذا مهم جدا في معرفة قصة هذه الحادثة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى: أشهدت الصلاة معنا؟ قال نعم. فأنزل الله: إن الحسنات يذهبن، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا أيضا معلم عظيم جدا، وهي أن الصلاة هي إحدى المعالم الكبرى التي تذهب السيئات. هناك أيضا الأعمال الصالحات الأخرى في كل يوم وليلة تذهب السيئات، وهي من معالم الاستقامة. فقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات تدخل فيه الصلاة أولا، لأنها جاءت كالتعليل في سياقها كما يقول علماء الأصول. ثم بعد ذلك لا مانع من أن يفهم من عموم الحسنات كل الحسنات، من الذكر والتحميد والتكبير وقراءة القرآن والإحسان إلى المساكين والأمر بالمعروف والعمل الصالح وبر الوالدين إلى آخر هذه الأشياء من الحسنات الواردات، فإنها أيضا مما يذهب السيئات. قال تعالى ذلك ذكرى للذاكرين، وجاء قوله تعالى ذلك ذكرى للذاكرين في هذا السياق ليعلمك هذا المعلم من معالم الاستقامة، صلوات طرفي النهار وزلفا من الليل، ثم بعد ذلك الحسنات تذهب السيئات، ذلك ذكرى لمن يتذكر، لأن هذا يعينه على أن يكون من المتذكرين لله عز وجل. وذكر القلب معلم ودليل، معلم ظاهر، ذكر القلب لله، تذكر القلب معلم ودليل على استقامة هذا القلب. أسأل الله يرزقني وإياكم الاستقامة. سادسا، قال الله تعالى بعد ذلك واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اصبر، زاد الاستقامة غذاؤها دليل استدامتها الصبر، ولهذا جاء الأمر بالتواصي فيه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والاستقامة مهمة في أنواع الصبر الثلاثة، وكل واحد من هذه الأنواع له علاقة عظيمة بالصبر. الصبر على الطاعات، انتبه، الصبر على الطاعات من معالم الاستقامة. إذا كسلت اصبر على الطاعة، تقوى انشط لها، هذا يعينك ويقوي قلبك ويكون سببا للاستقامة. ثم الصبر عن المعاصي، وهذا باب عظيم خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، حفظنا الله وإياكم، أن يصبر الإنسان على المعاصي ومجالاتها ومداخل الشيطان التي تيسرت والعياذ بالله. لا بد من الصبر، لا بد لشبابنا ونسائنا أن يصبروا ويصابروا حتى يجعل الله لهم فرجا ومخرجا. ثم الصبر على أقدار الله، لأن الحياة مليئة، فلا يجوز للإنسان أن ينكص على قدميه كما كان يفعل أولئك الذين يعبدون الله على حرف. إذا ابتلي الإنسان فيصبر حتى ترتفع درجته، حتى يستقيم على منهاج ربه. ابتلي الإنسان بالفقر أو بأن لا ولد له أو تأخر زواجه، يصبر ويصابر ولا يجعل ذلك سببا في أن يستهويه الشيطان ويبعده عن الاستقامة على دين الله عز وجل. أما الاستقامة هذه فإنها تكون بالله ولله ومع الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر بالله مستعينا بالله، والصبر لله يكون خالصا لله، والصبر مع الله يكون صبرا على الاستقامة على دين الله، فهو صبر على وفق مقتضى الشرع، لأنه لا رهبانية في الإسلام، صبر على مقتضى ووفق شريعة الله عز وجل. ولهذا ختمت هذه الآية بقوله تعالى: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وعجيب، أمر بالصدر الصبر وسماها الإحسان، وقال لا يضيع أجر المحسنين، ففيه دلالة على أمرين. الأمر الأول أن الصبر من أعظم أسباب تكوين عبادة الإحسان في القلب، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الصبر على الطاعة والاستقامة عليها هي التي تربي في القلب الإحسان. الثانية أن الإحسان إلى الغير، أي الإحسان المتعدي، لا بد فيه من صبر ومصابرة، لأن الإنسان إذا أراد أن يحسن فلربما جاءه الشيطان مغريا له بالكسل أو الخوف من الفقر حتى لا ينفق أو نحو ذلك. الله عز وجل يقول: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فيشمل الإحسان الذي هو عبادة القلب، ويشمل الإحسان إلى الغير، وما أعظمها حين تفك كربة مسلم، ما أعظمها حين تفك كربة مسلم، حين تحسن إلى أخيك. هذا الإحسان المتعدي أجره عظيم، والله كريم فيجازيك بصلاح قلبك وحصول أجرك واستقامتك على دينك. سابعا من المعالم قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون على الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. هذه الآية للمفسرين فيها معنيان، أحدهما أن لولا بمعنى هلا، فيكون المعنى هلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية خالصة ينهون عن الفساد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هلا وجد هؤلاء؟ ثم قال إلا قليلا منهم، لكن لم يوجد في الأمم إلا القليل. فهمتم معنى الآية وسياقها؟ هلا كان منكم أولو بقية خالصة ينهون عن الفساد، ثم قال إلا قليلا، لكن لم يوجد إلا القليل من هذه الأمة، فهو دليل على مزية هؤلاء الذين وفقوا للنهي عن الفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعنى الثاني أن لولا بمعنى ما، نفي، والمعنى ما كان هناك من قبلكم من القرون بقية ينهون على الفساد، لم يوجد إلا قليلا منهم، لم يوجد إلا القليل، فكأنه قل لم يوجد بقية إلا قليل منهم، فكأن القليل من البقية. والاستثناء على المعنى الأول استثناء مفرغ، وهو ألا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فيكون المعنى هل لا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، ثم قال ولكن هناك قليل منهم فعلوا ذلك. على القول الثاني في تفسير الآية ما كان هناك بقية إلا قليل من هذه البقية فيكون استثناء حقيقيا كما يقول أهل اللغة العربية. ما علاقة هذا الأمر بالاستقامة؟ النهي عن الفساد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له علاقة بالاستقامة من جهتين مهمتين، إحداهما من جهة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والمنكر للفساد، فمن أعظم معالم استقامته وأسبابها أن يكون من أولئك، وهذا فيه فضيلة وخير وعاجل بشرى لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب الأمر وبحسب حاله وبحسب مستوى المنكر الذي عمله، لكنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بشرطه وقيوده فإنه ينال من ربه سبحانه وتعالى أن الله يكرمه بأن يحفظ عليه دينه وأخلاقه وعمله الصالح فيستقيم على منهاج ربه. المعلم الثاني من جهة استقامة المجتمع وسلامته، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب الاستقامة، ولهذا فإن انتشار الفكر والعقائد المنحرفة ثم الفجور والمعاصي والسكوت عنها من أعظم ما يؤدي إلى الخلل، ولهذا كان من أعظم الأمور إقامة حكم الله عز وجل، إقامة حكم الله في المرتدين، في السحرة، في الزنادقة. هذا يا أيها الإخوة من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أعظم أسباب الاستقامة. لماذا؟ لأن إقامة حكم الله يجعل هذا المنكر ينكمش ويجعل أصحابه يقبعون في جحوره. وانظر إلى أي مجتمع قويت فيه السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعامل وتحالف فيه الجميع على ذلك، إلا وتجد دعاة الفكر المنحرف كالجرذان في داخل جحوره. والعكس بالعكس، إذا ترك لهؤلاء ولم يؤمروا ولم يؤخذ على أيديهم ينتشر الفكر المنحرف ويبثون شبهاتهم كما يبثون أيضا انحرافهم وإباحيتهم. ولا يخفى عليكم أن أخطر الأمور في هذه الأيام هي فتن الشهوات والشبهات، فتن التشكيك وفتن الشهوات. ما علاج هذين المرضين؟ لا شك أن كل إنسان وكل رب أسرة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسؤولية فردية لكل فرد أن يحمي نفسه ومن حوله، لكن فيه مسؤولية جماعية في الأمة أن يكون هناك من يحتسب على هؤلاء ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يحافظ على المجتمع. فاستقامة المجتمع تكون بهذا. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ثم قال تعالى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الترف، الإجرام، السكوت عن هؤلاء هو الذي ينشر الفساد الفكري والفساد الخلقي. فالحفاظ على الأمة وعلى المجتمع هذا أصله وشرطه. ومن هنا كما كررنا في درس مضى أو دروس مضت، العلمانيون يستميتون في القضاء على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عنه، يستميتون سواء كانت هذه الشعيرة جهات رسمية. أسأل الله يوفقهم وأن يسددهم وأن يقويهم، أو الجهات غير الرسمية التي هي واجب على كل مسلم ومسلمة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. التيار العلماني هذا هدفه وصرح بذلك، وفي إحدى المناسبات كما أخبرني أحد المشايخ يقول في حوار مع أحد هؤلاء الذين يدعون إلى نشر الفساد، يقول قلت له أنتم ليس عندكم مشروع، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون من الصالحين؟ ماذا تريدون من المحتسب؟ ماذا تريدون؟ قال باختصار اتركوا لنا المرأة والخمرة، شهوات. نحن نريد المرأة نعبث كما يشاء نشاء، ونريد الخمرة. مفتاح الشهوات كما هو معلوم وفتنة الأمم هي في النساء، والخمرة كما هو معلوم هي وسيلة والعياذ بالله لضياع العقول. وما المخدرات اليوم وبلاؤها العريض الذي يتاجر به أعداؤنا من الروافض؟ الروافض يأخذون الملايين والمليارات ميزانيتهم على شباب هذه البلاد، ينشرون فيهم المخدرات بكل الوسائل فيدمرون شبابنا ويأخذون أموالنا، ثم بعد ذلك يستعينون بها على حربنا وحرب السنة والعقيدة والتوحيد. المعلم الثامن في قوله تبارك وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هناك صالحون وهناك صالحون مصلحون، وليعلم أن الصلاح الحقيقي يقود إلى الإصلاح، لأنه في تلازم، كالعلم يقود إلى الدعوة، لابد العلم الشرعي الحقيقي الذي يقوم بصاحبه لابد أن يقود إلى العمل بهذا العلم وتعليمه والدعوة إلى الله عز وجل، فليس هناك انفصام بينهما، فالعلم لابد له من عمل ودعوة، والدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تؤسس على العلم الشرعي. لكن في هذه الآية قال: وأهلها مصلحون. ومعالم الإصلاح في عدة معالم نذكر منها ما يلي: من معالم الإصلاح تعليم الدين والشريعة والأمر بهما، ومن معالم الإصلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب، ومن معالم الإصلاح محاربة الظلم والبغي ونحو ذلك. ثم بقية معالم الإصلاح في الأمة التي بها تستقيم حياة الناس، لأن الدين والدولة في الإسلام تقوم على حماية الدين ثم حماية دنيا الناس بالدين، هذا الذي ذكر، لابد من حماية دنيا الناس لكن بمعالم الدين. المنهج العلماني يفصل بين المسألتين: أول شيء يلغي دور الدولة في حماية الدين، ثم بعد ذلك أيضا مسألة المصالح وما يتعلق بها مصالح الناس المادية لا يقيدها بالدين، لا، في معالم المنهج الإسلامي اللي هو الإصلاح الحقيقي هو أن يكون إصلاح قائم على الدين اللي هو المحافظة على الدين، والضرورات الخمس كما هي معلومة أولها وأساسها هو الدين، وما أتاها وما تبعها هي تابعة له، فإذا كان كذلك فلا بد أن يكون الإصلاح أيضا على حسب الدين. ومع هذا استنبط العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الآية على أن الحلاك وعقوبات الأمم إنما تكون لمن لم يصلح ويأمر بالمعروف وينهى عن الفساد، لمن لم يصلح، هذا هو إيش؟ الانحراف وأسباب الهلاك. فقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، استنبط العلماء أنه لا يكفي الإنسان أن يكون صالحا بنفسه، بل لابد أن يكون صالحا وأن يكون مصلحا. وقوله مصلحون يدل على الأمرين السابقين: مسؤولية الفرد ومسؤولية الأمة، مصلحون جماعة، لابد أن يكون فيهم هذا الإصلاح لأنه به تحفظ الأمة من الهلاك. المعلم التاسع: قال الله تعالى في سياق هذه الآيات في أواخر هذه السورة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. من أهم أسباب الاستقامة الاقتداء بالرسل والصالحين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأسى بإخوانه كموسى وغيره، وكذلك الداعية إلى الله عز وجل يجب أن يتأسى وأن يقرأ تواريخ هؤلاء، قصص الأنبياء، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قصص الأئمة، ثباتهم على الدين، ينبغي للداعية أن يقرأ، لأن هذا يثبت، هذا يثبت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قصصنا عليك، وفي سورة هود قص الله عليه من أول إلى آخره قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تفصيلا. لماذا؟ قال: نثبت به فؤادك، فهو باب من أبواب التثبيت. ويا أيها الإخوة في الله، قراءة قصص هؤلاء يغذي في القلب. أحيانا الإنسان يكون في ساعة من الساعات لا يدري كيف يتخذ موقفه، كيف يتعامل، فإذا قرأ قصص هؤلاء صار عنده شيء من الوضوح، فيه شيء من التوفيق والسداد وشيء من الشجاعة والقوة، يوفق الله عز وجل العبد له. كيف لا ورسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبته الله عز وجل بقصص الأنبياء، بل ويقول سبحانه وتعالى عنه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وفي هذه الآية يقول الله عز وجل لرسوله: وجاءك في هذه الحق. قصص الرسل جاءك الحق، الرسل جاءوا بالحق، وجاءك الحق من عند ربك. هذا القرآن حق، وهذا الوحي حق، وهذا الدين حق. فالاستقامة معلمها أن تستمسك بهذا الحق موقنا بمدلول هذه الآية: وجاءك في هذه الحق. خطاب للرسول، وهي خطاب لي ولك. هل هناك حق غيره؟ لا، إما الكفر وإما الإيمان. لا يوجد على ظهر اليوم إلا الحق الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال بعد ذلك: وموعظة وذكرى للمؤمنين. نعم، موعظة يتحف بها القلب. الإنسان مهما كانت قراءته يحتاج إلى موعظة، يحتاج إلى موعظة. حتى خطيب الجامع ينوع، لكن أحيانا يعظ، عظ القلوب، عظها بالجنة والنار، خوفها بالله. هذا نوع من التربية يحتاج إليه أعلم عالم وأكبر كبير. فالموعظة لا بد منها. بعدين وذكرى للمؤمنين، لأن قصص الأنبياء فيها نوع من التعزي، نوع من الثقة، نوع من الثبات. وكما تعرفون كعب بن مالك لما تخلف وجرى له ما جرى، ماذا قال؟ سألت هل كان من قيل له فلان وفلان، يقول: فذكر لي رجلان من أهل بدر من الصلحاء فتعز بهم. فكذلك أيضا من سار قبلك ومن يسير معك. وهذا معلم بين. ثم نختم هذه المسألة بأن الدعوات تقوم على القدوات، وأن قادة الكفر الباطل المنحرف ليس لهم في التاريخ ذكر ولا قيمة في الأمة. أيما شخص أو طاغية طغى وتجبر ينبذ، هذا التاريخ يعلمنا، وأيما شخص قام على الحق واستقام عليه إلا تجد أن الله عز وجل رفع ذكره. هذا ميزان رباني. نختم هذه بالعاشرة، وهي قول الله تبارك وتعالى في ختام سورة هود: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وهذا المعلم الأكبر للاستقامة: العبادة والتوكل. وكثيرا ما يجمع بينهما في القرآن، وهما من أهم أسس ومعالم الاستقامة. العبادة نور وهدى وضياء واستقامة يفرح بها القلب ويسر، ولا يصيبه هم وحزن من كثرة المخالفين أو كثرة الطغاة والظالمين. مع العبادة يتنور القلب مهما كانت الظلمات من حولك. الثانية التوكل على الله، افتقار واستعانة به تعالى، لأنك محتاج إلى ربك في كل لحظة من حياتك، فكيف باستقامتك على دين ربك حتى تلقى الله؟ هذه عشرة معالم، قد يكون في ثناياها معالم أخرى أردت أن أذكر بها نفسي وإخواني، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الاستقامة على الدين. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك، اللهم أعذنا من الفتن والانتكاسة، اللهم أعذنا من الفتن والانتكاسة، اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.